بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم. ولهما عن سهل مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي لا يزالون بخير في دينهم مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة. ولأبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. ونحوه في الصحيحين: فقوام الدين على مخالفة الأعداء. فدلت هذه الأحاديث أنه لا يزال أمر هذه الأمة معظما، وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة مخالفين لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين. وفيها إشارة إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر، فتأكد الفعل. ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: يقول الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار. صححه الترمذي.
هذا الحديث وهذه الأحاديث التابعة له تدل على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور، أن أمر الأمة يكون على خير وحسن اتصال وحمل بالسنة ما داموا يعجلون الفطر ويؤخرون السحور. فالمستحب تعجيل الفطر من حين يتحقق الغروب، أن يعجل الفطر لينال ما وقف عنه وتركه طيلة النهار، ليناله بيسر وسهولة، ويعينه على متابعة الصيام، لأن المرأة إذا لم يشق عليه الصيام تابع الصيام، بخلاف ما إذا شق عليه فإنه لا يستطيع المواصلة. وأن علامة اتباع السنة تعجيل الفطر، كلما عجل الناس الفطر فقد اقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخروا الفطر فإنهم يكونون مقتدين بأهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أمته على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وعدم الأخذ برأي أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، يعني يكون ليلا دامسا تظهر فيه النجوم. نعم.
زاد أحمد عن أبي ذر: وأخر السحور. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. قال ابن عبد البر وغيره: أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطور وتأخير السحور سنة متبعة، حكاه الوزير وغيره، وجزم به الشيخ وغيره.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تعجيل الفطور وتأخير السحور سنة متبعة، فعلينا أن نحرص على هذا ولا نتسحر تال الليل أو وسط الليل أو كذا ونقول نرقد، لا، نخلف سحورنا بعد القضاء وبعد أن يكون النهار على وشك الدخول، على وشك المنع، لأنه يمنع الصائم من الأكل والشرب عند وجود النهار. فالمرء يحرص على تعجيل الفطر وتأخير السحور،
نعم،
عشان يكون لمدة توقف عن الأكل والوقت الممنوع من النيل والوقت الممنوع فقط،
نعم.
وقوله وأتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، لما في الصحيحين وغيرهما إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
أقبل الليل، بدأ الليل، وأدبر النهار، ذهب النهار، فالواجب أن يفطر الصائم إن وجد فطورا يفطر عليه، وإلا يشرب ماء إشعارا بأن صيامه انتهى وتم بإذن الله.
إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطر. وأجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأن السنة أن يفطر إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن.
الفطر له بغلبة الظن إذا كان الجو غيم، إذا كان غيم مثلا، فكونه يفطر بغلبة الظن أولى له من الفطر من الانتظار حتى تظهر وضوحا، يظهر واضحا النهار والليل. كونه يفطر بغلبة الظن جائز.
وأجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأن السنة أن يفطر إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن اتفاقا، إقامة له مقام اليقين، ولأن ما عليه إمارة يدخله التحري كالوقت.
لأنه يدخله التحري إذا غربت الشمس، غابت الشمس صارت ما ترى علامته رؤية الشمس غيابها، فإذا كان الجو غائم فإنها تأخر التأكد، والتأكد أولى من الفطر بغير تأكد، فيتأكد الفطور إذا غربت الشمس وإن لم تتيقن غروبها،
نعم.
قال الشيخ ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. وثبت في صحيح البخاري عن أسماء أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس.
يظنون أنها غيم، يظنون أنه غربت الشمس ثم طلعت الشمس، فتبين أن إفطارهم كان في النهار، والواجب أن يكمل الليل والنهار بالصيام، يكمل النهار بالصيام ويفطر في أول الليل، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وإذا لم تغرب معناه أنه ما حصل الإفطار، فعلى المسلم أن ينتظر حتى يفطر، حتى يتبين له الإفطار ثم يفطر. فإن كان غيما مطبقا ما ترى فيه الشمس أبدا فيحسن الانتظار والتبكير بالإفطار، ولا ينتظر حتى يتيقن، لأنه لا يتيقن هذا مع زوال العلة، مع وجود علة الإفطار وهي ظلام الليل. ظلام الليل موجود بالقمر، وأظلمت أظلم الليل ولم يرانا شيء من الليل، فيجب على المسلم أن يتيقن الإفطار، فإذا تيقن أنها غربت الشمس وجب عليه أن يبادر بهذا. قال الشيخ:
قال الشيخ: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل، يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. وثبت في صحيح البخاري عن أسماء: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فدل على أنه لا يستحب التأخير مع الغيم إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به، والصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أعلم وأطوع لله.
أعلم بما يجب لله جل وعلا وأطوع لله جل وعلا، فعلينا أن نقتدي بسنتهم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننتظر حتى يتيقن الإنسان أن الشمس قد غربت، لا ننتظر، وإنما نفطر ونتوضأ ونفطر ونصلي. فالسنة الإفطار أولا ثم الصلاة ثانيا. نعم.
وكره الفطر مع الشك في غروب الشمس لا في طلوع الفجر. قال ابن عباس وغيره: كل ما شككت حتى لا تشك.
كل ما شككت ما دمت تشك هل طلع الفجر ولا ما تيقنت فتأكل. فإذا تيقنت أن الفجر قد طلع فتوقف عن الأكل. كل ما شككت.
قال ابن عباس وغيره: كل ما شككت حتى لا تشك.
حتى إذا عندك شك أن الوقت أن الفجر قد طلع.
وقال الصديق: يا غلام أجفي الباب لا يفحأنا الفجر، ولا يعرف لهما مخالف، بخلاف الجماع لما في الشك من التعرض لوجوب الكفارة، وليس مما يتقوى به ولا يستحب اتفاقا. ولأبي داود: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
يعني يشرب ما دام أنه سمع الأذان، يعني أنه طلع الفجر، فيشرب حتى يقضي حاجته من هذا الماء، ويتوقف عن الماء خشية أن يطلع الفجر، فالفجر قد طلع لكنه يريد أن يشرب شيئا من الماء، فلا بأس أن يشرب ولا يطيل.
والمراد والله أعلم ما لم يعلم طلوع الفجر، ولإمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته، مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع، فأجازه الشارع رحمة عليه. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي ينتشر ويظهر ويستطير معترضا كما بينه الشارع.
لأن الفجر قد يطلع كالعمود، هذا ليس بفجر، هذا فجر كاذب، ويطلع معترض، هذا هو الفجر الصادق، وهو الذي يمتنع الصائم عن الأكل والشرب ويحل له الصلاة. نعم.
وهو من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب إلى الله، وندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا علم انتشار الصبح فيحرم اتفاقا، بل امتناع السحور بطلوع الفجر قول الأئمة وفقهاء الأمصار.
وعن لا يخالف، لا يرى الفجر ثم يأكل، لا، هذا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا رأى الفجر امتنع، هذا هو. نعم.
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، وللطبراني: إذا كان صائما لم يصلي حتى يأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب. ففيه أيضا سنية تعجيل الفطور قبل صلاة المغرب، وهو أفضل اتفاقا، وأنه على رطب قدمه على اليابس، فيقدم عليه إن وجد، فإن لم توجد رطبات فتمرات، أي فيفطر على تمرات. ولفظ الطبراني: وإذا لم يكن رطب لم يصلي حتى يأتيه بتمر وماء، ولأن التمر حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. فإن لم تكن، أي توجد رطبات ولا تمرات، حسى حسوات من ماء، أي شرب شربات من ماء، والحسوة الجرعة من ماء بقدر ما يحسى مرة واحدة، وحسى الماء شربه شيئا بعد شيء. والحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيره وحسنه، وللخمسة وصححه ابن خزيمة من حديث سليمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور.
الماء حسن، يكفي عن الناس عطشان يفطر على ماء، يكفيه عن التمر إذا لم يوجد التمر.
وروي من طرق عن جماعة من الصحابة تدل على أن الإفطار بما ذكر سنة، وفي صحيح مسلم: فاجدح لنا، وهو خلط السويق بالماء، فنزل فجدح له فشرب. وفي معنى الرطب والتمر: كل حلو لم تمسه النار، لأنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم. قال ابن القيم: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وله عن معاذ ابن زهرة بضم الزاء ذكره يحيى بن يونس في الصحابة، وقال ابن معين حديثه مرسل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر، أي إذا كان عند الفطر، قال: اللهم لك صمت، أي أمسكت عن الطعام والشراب والجماع وغيره، وعلى رزقك الذي أطعمتنيه أفطرت، أي أكلت وشربت. وإن شاء زاد: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
هذا دعاء الإفطار يستحب أن يأتي به الصائم إذا أفطر، أن يأتي بهذا الدعاء: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعلى رزقك أفطرت، يعني على ما أعطيتني أفطرت، أكلت لأجل أن أتقوى على طاعتك، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، اغفر لي ذنوبي كلها سواء منها السر والعلانية، اغفرها لأنك تعلمها وأنا لا أعلمها. نعم.
وإن شاء قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم.
يا دعا في هذا الوقت إنه حري أن يستجاب له، لأنه يتوسل إلى الله جل وعلا بما يحب سبحانه وتعالى، فيحب من العبد أن يفطر على طعامه، ويحب العبد إذا أفطر على طعامه أن يكون مرتاح البال خالي الضمير مستجيب لدعاء الله جل وعلا، فهو خير بين هاتين الدعوتين. نعم.
وعن ابن عمر: اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي.
يسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة، إذا سأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة فحري أن يستجاب له.
فإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وعنه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم.
ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين فطره، والداعي، والوالد يدعو لولده لا ترد دعوته، هذا استحباب منه صلى الله عليه وسلم للدعوة في هذه الحال. نعم.
ويستحب تفطير الصائم لحديث: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء.
يستحب تفطير الصائم احتسابا لله جل وعلا، لأنه جاء في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره، يعني مثل أجر الصائم إذا فطرته، ويكون المرء إذا أفطر يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين، يستحب الدعاء في هذه الحال والإكثار والإلحاح في الدعاء إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يستجيب الدعوة حينئذ. نعم.
ويستحب تفطير الصائم لحديث: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، صححه الترمذي. قال الشيخ: المراد أن يشبعه.
يعطيه طعام يشبعه، لا يعطيه طعام قليل تمرة أو تمرتين مثلا ما تكفيه. هذا تحديث حرص لإطعام الصائم، لأن الصائم يكون في حالة للطعام، وقد يكون المرء ليس عنده طعام، يصوم ليس عنده طعام، فإذا فطر استفاد فائدة كبيرة وتقوى على عبادة الله جل وعلا. وأن الصحابة رضي الله عنهم ليس كل عندهم طعام يفطر به، كثير منهم ما عنده طعام يفطر به، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه جاء إلى بيته قبيل الغروب فقال: هل عندكم شيء؟ قالت زوجته: لا والله ما عندنا، وإنما أقوم أذهب وأبحث لك عن طعام. فذهبت وجاءت بالطعام، فإذا الرجل قد نام، والنائم إذا أفطر والنائم في حال الصيام يجب عليها الإمساك، فأمسك إلى الغد ما أكل شيئا، فحاول لكنه اتقى الله جل وعلا وخاف من ربه فلم يأكل شيئا، فغشي عليه في آخر اليوم ما استطاع أن يمسك يومين بدون سحور وبدون سطور وبدون شيء، غشي عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا العفو للأمة، فأخبره أنه تخفف عنهم جل وعلا، وقال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنزل التخفيف. وذهب عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد منه، فجاء إلى امرأته فأرادها فقالت: إني نمت أنتظرك فنمت. قال: لا ما نمتي. قالت: لا والله نمت. فأقسمت أنني نمت، ما صدقها رضي الله عنه، فعجم عليها وآتاها فندم. قالت: وضعت على امرأتي وأنا صائم وهي صائمة، ما يجوز لهذا. فأنزل الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الرخصة نزلت في أثناء الصيام، ترخيص من الله جل وعلا لعباده بأن يجلس الرجل مع امرأته ويجامعها حتى يطلع الفجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.